باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكمل معكم اليوم ما اخذناه في المره السابقه من موضوع تاريخ الكنيسه علشان يتكامل الموضوع وارجع لكم للاهوت المقدس. تكلمنا عن العصر الرسولي ومميزاته العامه وعن الكنائس الكبرى الأساسية، كنيسة أورشليم أم الكنائس، وكنيسة أنطاكيا، وكنيسة روما، وبقي أن نتحدث اليوم عن كنيسة الإسكندرية. كنيسة الإسكندرية كنيسة لها مكانتها في التاريخ وشهرتها، وفي القانون السادس لمجمع نيسيا ذكرت أولا قبل باقي الكنائس جميعا. وقيل إن أسقف الإسكندرية له الرئاسة على كنائس مصر وليبيا والنوبة وباقي البلاد. وكنيسة الإسكندرية كانت لها شهرتها في المجامع المسكونية، كانت لها الشهرة اللاهوتية الجبارة في المجامع المسكونية، فهي التي أدارت المناقشات اللاهوتية في مجمع نيقيا المسكوني سنة 325، وقضت على هرطقة أريوس بالحرمان وجادلته حرصا حرصا، وكان قائد هذا الأمر هو القديس أثناسيوس الإسكندري. وأيضا هي التي قاومت هرطقة نسطور، وكان قائد هذه الحركة القديس كيريليوس الإسكندري، وحرومه الاثنى عشر صارت قوانين كنسية. وكان يمثل الكنيسة الإسكندرية في مجمع القسطنطينية سنة 381 القديس تيموثاوس الإسكندري، الذي حينما حضر المجمع في القسطنطينية سئل في بعض مسائل فأجاب بإجابات واعتبرت قوانين كنسية. يقول لك السؤال الأول فأجاب بالقانون رقم واحد، السؤال الثاني فأجاب بالقانون رقم اثنين، كل إجاباته في مجموعة نايتين أند بوست نايتين فاذر آباء نيقيا وما بعد نيقيا، يقول لك قوانين أبينا القديس المكرم الأنبا تيموثاوس الإسكندري، سئل وأجاب. تصوروا لما يكون بطر في الإسكندرية إجابته تعتبر قوانين كنسية، دي تبقى إيه؟ ولما تدرسون، حينما تدرسون قوانين الكنيسة مثلا وتجدون قوانين الآباء التي نشرتها كنائس غير كنائسنا، يعني تجدوا قوانين كثير من آباء الإسكندرية، قوانين القديس أثناسيوس، قوانين القديس كيريلوس، قوانين القديس ثوفيلوس، قوانين القديس بطرس خاتم الشهداء، قوانين القديس تيموثاوس، قوانين القديس ديونوسيوس، آباء مشهورين وكلامهم قوانين. وقد قال القديس جيروم عن أثناسيوس الرسولي: مر وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسيا لولا أثناسيوس. مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. لذلك قيل له: يا أثناسيوس العالم كله ضدك، فقال: وأنا ضد العالم. سموه أثناسيوس كونترا موندوم، يعني ضد العالم. والكنيسة الإسكندرية أيضا هي أم كنائس العالم في الرهبنة، فالرهبنة نشأت أولا في الكرسي الإسكندري. أول راهب في العالم هو القديس أنطونيوس مصري كبتي من صعيد مصر، وأول شخص وضع أسس الرهبنة في العالم، القوانين الرهبانية للمجامع الرهبانية أو الأديرة، هو القديس باخوميوس، رجل تبكي من صعيد مصر أيضا. وغالبية الآباء الأول كانوا مصريين أقباط آباء الرهبنة الأول، سواء في برية شهيد أو في برية القلمون. أو في براري الصعيد، في إثنى، في صهاج، في إشمين. وكان السواح يأتون من أقاصي الأرض ليسمعوا كلمة من فهم رهبان مصر. وكتب عنهم القديس بلاديوس كتابه المشهور هيستوريا لوزياكا، اللي ترجم باسمه بستان الرهبان. وكتب عنهم القديس وكتب عنهم يوحنا كاسيان كتابين مشهورين، هما كتاب المعاهد وكتاب المقابلات انستيتيوت وكونفرنسز. وكتب عنهم روفينوس كتابه المشهور عن ديزرت فاذر، أباء البرية. وكتب جيروم تاريخ بعض هؤلاء الرهبان، ومنهم أنبابول السائح والقديس يوحنا الأسيوطي إلى آخره. والرهبنة في العالم كله أخذت من رهبنة مصر. قوانين باسيليوس الكبير اعتمد فيها على قوانين القديس باخوميوس الإسكندري، وقوانين باسيليوس أخذ منها أيضا آباء الرهبنة الفندقية الكاثوليكية، كما أخذوا من يوحنا كاسيان إلى آخره. حكاية مصر في الرهبنة دي مش عايزة كلام. الكنيسة المصرية مؤسسة مار مرقس الرسول، القديس ماري مرقس الرسول يهودي الأصل من قبط لاوي، ولكنه ولد في ليبيا في إقليم برقة من ليبيا في مدينة أديرنا بولس، اسمها ديرنا دلوقتي. كانت أسرته موجودة هناك قبل أن تهاجر إلى فلسطين نتيجة غزو البدر. ولد من أسرة متدينة جدا، يمت بالقرابة إلى بطرس الرسول، ويمت بالقرابة إلى برنابا الرسول، ويقال أيضا إلى توما الرسول. وأمه كانت إحدى المريمات القديسات اللي بيكتبوا بلاش يتابوا نفسهم في كل الكلام اللي هقوله ده، يرجعوا لكتاب ماري مرقس الرسول ويريحوا نفسهم. بس أنا بقول بتلخيص من الصعب تجمعوه، لكن يعني تشير إليه من بعيد ومن قريب. من أسرة متدينة، وبالإضافة إلى التدين كانت له ثقافة واسعة، فكان يعرف ثلاث لغات، العبرية واليونانية واللاتينية، فكان شخص مثقف. وكان له اسمان، اسم يوحنا الاسم اليهودي يعني الله حنان، واسم ماركوس الاسم اللاتيني، وماركوس يعني مطرقة، لأن هو المطرقة التي حطم بها الأوثان. في ناس يفتكروا ماركوس من مارك يعني علامة، لكن هي معناها مطرقة. و خدم مع بطرس الرسول في أورشليم ويافا وبلاد اليهودية، وخدم مع بولس الرسول ومع برنابا في اليهودية وفي انطاكية، وعبر معهما إلى قبرص في تلاميس وبافوس، وبعد ذلك وانفصل معهم مدة، وبعدين بولس الرسول شعر بأهميته فخدم مع بولس الرسول في بلاد عديدة جدا. خدم معه في تأسيس كنيسة روما، خدم في أنطاكيا وبعض بلاد آسيا الصغرى، خدم في كولوسي. بعض اللبنانيين يقولون أنه كان له خدمة في جبيل، لدرجة جبيل تعتبر أول أساقفت ماري مرقص. مش معقول ماري مرقص كان أول أساقفت، لكن يعني من اهتمامه. وله شهرة كبيرة في البندقية، البندقية تعتبر ماري مرقص ده الشفيع بتاعها، وأسد ماري مرقص هو شعار البندقية. وخدم في ميناء إكويلة تابع للبندقية، خدم في بلاد متعددة جدا، ولم يكن فقط تاروز الديار المصري، وإنما حتى إنجيله كان للعالم كله واستفاد به العالم كله، وقداسه كان أيضا انتفع به ليس فقط أهل مصر إنما بلاد عديدة. وخدم طبعا في ليبيا، وأسس كنائس ليبيا قبل أن يأتي إلى مصر. بالنسبة لليبيا ثلاث حاجات: أول حاجة أنه ولد في ليبيا، وثاني حاجة أنه كرر في ليبيا قبل ما يجي مصر، وثالث حاجة بعد ما أسس الكنيسة المصرية عاد وافتقد ليبيا. وليبيا صارت جزءا من الكرازة المقدسية باستمرار، ليوضع تحت اسم الخمس المدن الغربية تمييزا لها عن الخمس المدن الشرقية في ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي. حتى في بلد في ليبيا اسمها مصراتة، ويقولون أصلها من مصر أتى، مصراتة مصر أتى، فسموها مصراتة. أول بلد يصرح فيها بولس مرقس الرسول. أخواتنا الكاثوليك يريدون أن يجردوا ماري مرقس من كل شيء، فيقولوا أن هو ما كانش مؤمن خالص وآمن على يد مرقس بطرس الرسول بعد يوم الخمسين، ويقولوا أن إنجيله هو مذكرات بطرس الرسول، أو أملاه بولس الرسول وكتبه، أو يسموه ترجمان بطرس أو سكرتير بطرس. وطبعا بطرس ما كانش محتاج لترجمان، لأن حل عليه الروح القدس وكان بيتكلم بألسنة، مش محتاج لحد يترجم له، وإلا ما كانش عليه موهبة الروح القدس بقى ولا إيه. ومن جهة الإنجيل ما نقدرش نقول أملاه بطرس، لأن أملاه الروح القدس. كل الكتب المقدسة يقول تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أما من جهة إيمانه فنحن نسمي بطرس الرسول، نسمي مرقس الرسول ناظر الإله، لأنه رأى المسيح بالجسد وعاش معه. وبيت ماري مرقس هو اللي كان فيه علية صهيون، هو الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ، وهو الذي أقام فيه المسيح العشاء الرباني أول مرة، وهو الذي حل فيه الروح القدس يوم الخمسين. فبيت مشهور وصار أول كنيسة في العالم، ودي موجودة في أعمال إصحاح 12 آية 12، بعد ما خرج بطرس من السجن يقول فذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان المؤمنون مجتمعين للصلاة. فمش معقول ده هيأمن على يد بطرس، ده بيته أول كنيسة في العالم، والمسيح كان موجود في بيته مش بس قبل يوم الخمسين، ده قبل الصلاة. وهو أيضا على حسب أقوال كثير من الآباء كان من 70 رسولا، عشان كده بنسميه الرسول. وحتى في الكتب الكاثوليكية يدعونه رسولا أيضا، فمش معقول رسوله ما كانش آمن، بتبقى غير منطقية على الإطلاق. مرأة الرسول كرز في الإسكندرية وكرز في ليبيا، وكان يساعد بولس حتى أواخر أيام حياته. ولذلك في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس يقول له خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، الخدمة الكنسية. مرقس الرسول أول واحد آمن على يديه، طبعا المعلومات البسيطة اللي انتوا عارفينها ما نزودش فيه، هو أنيانوس، ومعروف قصة لقائه بأنيانوس. وصار أول أسقف رسمه مرقس الرسول أسقفا، ورسم معه 3 قصوص وبعض الشمامس. وطبعا كون ان مرقس الرسول يرسم أسقف تحمل معنيين اثنين على الاقل. اولا انه كانت له الصفة المسكونية التي يرسم بها اساقف، وثانيا ان أنيانوس 1000% كان أسقفا عاما، لان مش معقول مرقس الرسول هيرسم أنيانوس على الاسكندرية، وما يبقى مرقس على ايه؟ على مفيش. فكان أسقفا مساعدا له، او كان أسقفا عاما له، وكان اول خلفاء. مرقس الرسول ايضا اسس مدرسة الاسكندرية اللاهوتية لتقف أمام المدرسة الوثنية الإسكندرية التي كانت موجودة من قبل. وازدهرت مدرسة الإسكندرية إلى أبعد حد. كانوا في المدرسة الوثنية يدرسون الكتاب المقدس لكي يحاربوا الكتاب المقدس من داخله، وكانوا في المدرسة اللاهوتية يدرسون الفلسفة لكي يردوا على الفلاسفة بالفلسفة. هنتكلم على مدرسة الإسكندرية. مدرسة الإسكندرية كان لابد من تأسيسها، لأن مرقس كان رجلا من العلماء وكان رجل علم، فلابد يؤسس مدرسة للعلم، وخصوصا مصر كانت مجال للعلم والفلسفة. ده بيقال ان مدرسة الاسكندرية القديمة كان فيها مكتبة الاسكندرية القديمة كان فيها 300,000 مخطوط. النار حينما اشتعلت فيها استمرت 6 شهور، لان في حاجات مش بالورق، في حاجات معمولة على رق على جلود تاخد مدة. فكان لابد الثقافات الموجودة في مصر، كان موجود فيه ثقافة يونانية وثقافة رومانية وثقافة فرعونية مصرية وثقافة يهودية أيضا، وعبادات من كل نوع. فأسس هذه المدرسة واختار لها تيتوس لكي يكون يسطس، اختار لها يسطس لكي يكون أول ناظر ليها، وصار البطريرك السادس يسطس. واللطيف ان بطاركة الاسكندرية اخذوا في الاجيال الاولى من اساتذة ومديري المدرسة الاسكندرية كما يحكي التاريخ. فالقديس يسطس أول ناظر للكلية الإكليركية، هو ما كانش اسمها كلية إكليركية، كان اسمها كاتيكيتيكال سكول أوف ألكسندريا، يعني المدرسة التعليمية كان تمشي يسموه كاتيكاتيكال علشان بيمشوا بطريقة الكاتيشيزم يعني السؤال والجواب. وكانت مشهورة أيضا بالتفسير الرمزي للكتاب، ومنها ازدهرت مدرسة التفسير الرمزي في العالم اللي بيسموها ميتافوريكال ميثود، المدرسة الرمزية أو الطريقة الرمزية. يوستوس لما صار بطريركا عين أومانيوس لنظارة المدرسة اللاهوتية، ولما تنيح يوستوس صار أومانيوس البطريرك السابع للإسكندرية، فعين ماركيانوس لنظارة الإكليريكية، ولما تنيح صار ماركيانوس هو البطريرك الثامن. بعد كده وجدنا مجموعة أساتذة ضخمين في الكلية الإكليريكية، أمثال أثينا غورا وقنطينوس وإكليماندوس وأوريجانوس وديديموس الضرير وبعض ناس أقل شهرة منهم زي سرابيون ومقار وسأغسط إلى آخر. بعد كده البطريرك يوليانوس الحادي عشر كان من تلامذة الإكليريكية، ال 12 ديمتريوس الكرام ما كانش منها، ده جه برؤية خاصة. البطريرك 14 ديونيسيوس كان من أساتذة الكلية الإكليريكية، وتخرج منها أيضا بطرس خاتم الشهداء البطريرك 17، وتخرج منها أرشيلاوس البطريرك 18، وأثناسيوس الرسولي البطريرك 20. أثينا غورس كان من أكبر أساتذة الإكليريكية وكان من المدافعين عن الإيمان، وله كتب كثيرة أهمها كتاب الدفاع. المدافعين عن الإيمان يسموهم أبولوجيست، وأبولوجي يعني دفاع. بعدين جه قنطينوس، وقنطينوس ده انتدبه البابا إنه يسافر إلى بلاد العرب وبلاد الهند يبشر هناك، واكتشف في بلاد العرب نسخة من إنجيل متى، وهو الذي له دور كبير في حروف اللغة القبطية قنطين. إكليماندوس من مشاهير الكتاب وليه كتاب مشهور اسمه استروماتا، استروماتا يعني المتنوعات، يترجموها مثلينيس متنوعات استروماتا، كتاب مشهور تلاقي داخل في حاجات كثيرة جدا جدا وخصوصا من الأمور الاجتماعية. أوريجانوس ده لوحده يحتاج لمحاضرة مش أو أكثر من محاضرة، لكنه كان أعظم كاتب لاهوتي في عصره وفي عصور كثيرة ثلاث عصر، وله مؤلفات عديدة جدا، من أشهر مؤلفاته الهكسافلة السداسية، يحط الكتاب المقدس على ست عواميد، الترجمة السبعينية والنسخة العبرية وترجمة أكيلا وترجمة سيماخوس وترجمة ثيودوروس وبعض حاجات منطوقة بلغة. وللأسف هذا المجهود الكبير الذي استمر فيه أوريجانوس 28 عاما في وضع النسخ والترجمات الأصلية ومقارنتها ببعضها وخروج بأصول معينة، احترق هذا الكتاب وضاع، ولم تبق لنا إلا قصاصات عرفنا منها الكتاب ده ماشي ازاي. وله مؤلفات عديدة في الكتاب المقدس، يعني الأسفار الخمسة كلها فسرها أوريجانوس، مترجمة حاليا إلى الفرنسية في مجموعة سور سكريتيان موجودة عندنا في المكتبة بتاعتنا. وليه كتاب برضو عن سفر نشيد الأناشيد مترجم أيضا برضو بالفرنساوي تحت اسم ليه كانتيك. ليه كانتيك؟ كانتيك يعني أنشودة بالفرنساوي. كانتيك غير أنتيك. ليه كانتيك؟ ليه كانتيك؟ وليه كتب كثيرة، وكان مشهور أو بالتفسير الرمزي، ومن أشهر كتبه أيضا كتاب فرنكيتس، يعني المبادئ بتترجم برنسبلز بالإنجليزي. وهذا الكتاب هو الذي ضم أشهر أخطائه، يعني أشهر أخطائه جايبينها من كتاب فرنكيتس أو كتاب المبادئ أو كتاب برنسبلز. وله كتاب أيضا الرد على كيلسوس كونترا كيلسون، كتاب دفاع عن المسيحية كله. ليه كتب كتير خالص. وكان من تلاميذه بعض الآباء البطاركة زي القديس ديونيسيوس البطرك 14، كان من تلاميذه، ويوليانوس البطرك 11 من تلاميذه. وهناك من تتلمذوا على كتبه، أمثال القديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس باسيليوس الكبير، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات. وكان القديس غريغوريوس العجيبي أسقف قيصرية جديدة يعتبر نفسه من تلاميذه، أو كان من تلاميذه فعلا، وهو الذي رسمه كاهنا، واعتبر خطأ آخر من أخطاء أثناطيوس أنه قبل الكهنوت من غير أسقف. أثناطيوس من أخطاء أوريجانوس، أنا آسف أخطيت، من أخطاء أوريجانوس. أوريجانوس زي ما قلت في مرة ان هو شخص بسببه اختلف قديسون مع قديسين، نأجل الكلام ده لان ده موضوع كبير. يكفي ان نعطي فكرة عن علماء الاسكندرية في ذلك الجيل. مدرسة الاسكندرية ايضا كان من شهرتها ان بعض الاباء درسوا فيها ثم رجعوا فصاروا اساقفة في بلادهم، وأصبحوا يدينون لآبائها بالعلم. فلما صار باب الإسكندرية من أساتذة الإكليريكية، وكان ليه تلامذة كتير في البلاد أسقفة، فمن هنا أتى لقب قاضي المسكونة بالنسبة لباب الإسكندرية، لأن كثير من أساقفة المسكونة كانوا من تلاميذه حينما كان أستاذا للإكليريكية قبل أن يصير بطريركا للإسكندرية. دي فكرة مبسطة عن مدرسة الإسكندرية، وطبعا في كتب كثيرة عنها بس تأخذون ملخصا. القديس ماري ماركوس استشهد في 30 برامودة سنة 68 بعد أن عذبوه وقبضوا عليه في 29 برامودة، وكان 29 برامودة عيد القيامة بالنسبة للأقباط، وفي نفس الوقت وافق عيد الإله سيرابيس المصري، وحدث بقى الصدام وأخذوا ماري ماركوس وقبضوا عليه. كان هو أسس كنيسة في بوكاليا في الإسكندرية عند حي المسلة. كلمة بوكاليا عن دار البقر، يسر كان أصلها لتستخدم لهذا الغرض. كما إن بيت أنيانوس أيضا صار كنيسة. لما استشهد ماري ماركوس أراد الوثنيين حرقه فاختطف، فربنا سمح بعاصفة ومطر طيرتهم وطفت النار واختطف المؤمنون جسده ودفنوه في بوكاليا. قصة جسد ماري مرقس ورأس ماري مرقس التي انفصلت عن جسده والسرقات والرحلات الطويلة ممكن تقروها في كتاب ماري مرقس، مش حاجة أساسية بالنسبة للمعرفة التاريخية العامة، لكن معلومات يعني تقدروا تاخدوها هناك. ننتقل بعد هذا إلى كرسي الإسكندرية. كرسي الإسكندرية كان له أسقف واحد فقط هو أسقف الإسكندرية، وكل بلاد القطر المصري وليبيا تتبعه، أسقف واحد. قيل أن في عهد البابا ديونيسيوس الثاني عشر رسم أساقفة آخرون، وقيل في عهد أومانيوس البطريرك السابع. على أي الحالات لما أسقف الإسكندرية رسم أساقفة معه فصار أبا للآباء فدعي بابا لهذا السبب. ثم ازداد عدد الأساقفة في الكرسي المرقسي لدرجة أننا نسمع أنه في عهد البابا ألكسندروس السابق لأثناسيوس البطرك 19 عقد مجمعا ضد الأريوسيين حضره 100 أسقف من أساقفة مصر وليبيا. يعني الكرازة المرقسية كان في عهد البابا ألكسندروس في 100 أسقف. ثم مرت عصور من الاضطهاد وبدأ عدد الآباء الأساقفة يقل. في عهد البابا سيمون الأول سنة 700 كان في 64 أسقف في القرن 11، وكان منهم 22 أسقف للوجه البحري، وفي أسقفان للواحات أنبا تام وأنبا قزمان كانوا للواحات، يعني عدد كبير. وفي عهد يعني تناقص عدد الأساقفة كثيرا لدرجة أنه في عهد البابا مرقس السابع ده قريب يعني في أواخر القرن 18 رسم مطرانا لبلاد الصعيد كلها، يقول لي اهتم برعاية أولاده في الصعيد، تصوروا الصعيد كان يترسم له مطران بحاله. في عهد البابا كيرلس الرابع عدد الذين زكوه للبطريركية واشتركوا في رسمته ومضوا على تزكيته 8 فقط. عصور الشدة والضيقة الكبيرة التي اجتازتها الكنيسة كان من نتائجها تناقص العدد، ثم ظل العدد يتزايد شيئا فشيئا فشيئا إلى أن وصل اليوم إلى أعضاء المجمع 61 عضو. مدة جلوس الآباء البطاركة على الكرسي أكثر واحد البابا كيرلس الخامس جلس على الكرسي 52 سنة وتسعة أشهر، يعني من أول ماري مرقس إلى يومنا هذا ما حدش أدى المدة 52 سنة وإيه وتسعة أشهر. بعد ما منه القديس أثناسيوس الرسولي قضى على الكرسي 45 سنة، وبعد منه البابا غبريال السابع 43 سنة، وفي اربع بطاركة ازيد من 40، وفي ست بطاركة من 30 لـ40، وفي بقى كتير اقل من 30، ولكن اقل البابوات جلوسا على الكرسي كان البابا ارشلاوس البطريرك 18 الذي جلس على الكرسي 6 شهور، وفي ناس قالوا لا 7 ولا 7.5. يليه البابا ميخائيل الثاني البطرك 71 جلس على الكرسي 8 شهور. دول بس كده كانوا بياخدوا لهم الاسم ويروحوا. واعتقد انها حكمة من الله ان ارشلاوس البطرك 18 قضى على الكرسي 9 شهور فقط، كان خيرا للكنيسة ونعمة وبركة. ليه بقى؟ في عهد البابا بطرس البطريرك 17 بطرس خاتم الشهداء، قبل ان يستشهد القديس بطرس اوصى اولاده بعدم قبول اريوس في الكنيسة. شاف رؤيا والثوب ممزق ومزقه اريوس وقال لهم يا اولادي احترسوا من اريوس. اللي جه بعد منه ارشلاوس البطرس 18 خدعه اريوس وقال ان انا رجعت الايمان فقبله في الكنيسة. فربنا ما سمحش ان ارشلاوس يعيش كتير لألا يضيع الكنيسة في المشكلة الاريوسية. بعد منه جه البابا الكسندروس 19 اللي عقد مجمع ضد اريوس وحضروا 100 اسقف وبدأ يأخذ اجراء منه. بعدين عقد المجمع المسكوني في عهده وابتدت الامور تدخل في دور اخر. لذلك قلت ان كل ان ربنا سمح ان ارشلاوس ما عادش غير 6 اشهر ولا 7 ولا 7.5 كان بركة علشانه وقع تحت خداع اريوس فقبل الكنيسة. مقر الكرسي تسعموش نصف الحاجات دي برضو مكتوبة في كتاب ماري ماركوس. مقر الكرسي كان في الاسكندرية. في الاسكندرية لغاية عهد البابا خريستو زولوس البطرك 66. اخر بطرك كان في عهد الكرسي في الاسكندرية هو البابا شنودة الثاني 65، وفي عهد خليفته البابا خريستو زولوس 66 انتقل الكرسي الى القاهرة في بداية القرن 11. في القرن الايه؟ 11. فيبقى الكرسي قاعد في الاسكندرية القرون العشرة الاولى ما عدا فترات الاضطهاد، وخصوصا الاضطهاد الخلق دوني اللي استمر من سنة 451 بعد مجمع نيقيا الى دخول الاسلام ما بين 641 644، يعني حوالي 190 سنة او اكثر. كان البطاركة هربانين من كراسيهم، وغالبية البطاركة رسموا خارج الاسكندرية، بعضهم في دير الزجاج، بعضهم في بعض الاديرة القديمة. دي الفترة الشاذة في التاريخ، لكن في الاسكندرية كانت مقر الكرسي في 10 قرون الاولى. لما جيت الاسكندرية في لما جيت مصر في القرن 11 بقى في القرن 11 مقر الكرسي في كنيسة المعلقة في مصر القديمة، وبعدين بقى في كنيسة ابو سيسين في مصر القديمة، وبقى يتنقل احام المعلقة لابو سيسين من ابو سيسين المعلقة الاخر، وبقي على هذا الوضع لغاية القرن 14. وبعدين انتقل الى كنيسة العذراء في حارة زويلة لغاية القرن 17، وبعدين الى كنيسة العذراء في حارة الروم لغاية اوائل القرن 19. في اوائل القرن 19 سنة 1809 في عهد البابا مرقس الثامن بنيت كنيسة المرقسية في الأزبكية اللي موجودة دي في كل البيت، وانتقل الكرسي المرقسي الى الأزبكية من سنة 1809 إلى سنة 1971، نقله البابا شنودة إلى الأندرويس، وصار هو مقر الكرازة المرقسية في الأندرويس. وطبعا منطقة الأندرويس أكثر اتساعا وفيها إمكانيات أكثر، وفيها الأسقفيات العامة وفيها المعاهد الدينية وفيها أنتم. نقطة أخرى، الأرهة في كرسي المرقسي، من أي طائفة كان يختار البطاركة في الكنيسة؟ في العصور الأولى كان الباباوات يختارون من أساتذة الكلية الإكليركية بالصفة العامة، أو من المشهورين بالعلم أو بالتقوى من غير أساتذة الإكليركية. لما نقول مشهورين بالتقوى زي ما نقول ديمتريوس الكرام، ده كان راجل كرام، لا هو إكليريكي ولا راهب. حتى حينما ظهرت الرهبنة في أولها كان الكرسي البطريركي بعيدا تماما عن الرهبنة، وكانت الرهبنة هي للعبادة والصلاة والتأمل فقط، ولا علاقة لها بالخدمة. حتى أن الشماس أثناسيوس اختير بطريركا في وقت كان يوجد فيه القديس أنطونيوس الكبير والقديس بخمس الكبير، واختير بطاركة آخرون من غير الرهبان بعد أثناسيوس في عهد كان يوجد فيه الثلاثة مقارات القديسون، ويوجد فيه تلاميذهم من آباء الرهبنة في برية شهيت، وآباء الرهبنة في الصعيد، وتلاميذ القديس بخوميوس، وأيضا القديس شنودة رئيس المتوحدين، وكانوا بيختاروا من غير الرهبان. إذن ما قصة علاقة الكرسي بالرهبنة؟ قيل ان اول من جلس على كرسي ماري مرقس من الرهبان هو القديس كيريلوس الكبير البابا 24، انا ما اقدرش اعرف هل البابا كيريلوس الكبير كان راهبا ولا لا، لان في الحقيقة كان خاله البابا ثأوفيلوس، البابا ثأوفيلوس البطريرك 23، كان قد أرسله إلى الأديرة ليتزود بالحياة الروحية، وبعدين رجعه الكرسي عنده وبعدين خلفه. فيعني ما كانش في الرهبنة التيبيكال بتاع الزمان اللي هم بيروحوا يقعدوا لسه. ومع ذلك من عهد البابا كيريلوس الأول الكبير عمود الدين البابا 24 لغاية البابا بنيامين البطرك 38، يعني 14 بطريرك منهم 5 فقط من الرهبان، منهم 5 فقط ايه من الرهبان. ثم من عهد البابا يوأنس الثالث البطريرك 40 بدأ الكرسي يستقر في الرهبنة، ولكنه لم يكن استقرارا دائما، ولكنه لم يكن ايه استقرارا دائما. فيكفي ان نقول مثلا ان بعض البطاركة رسموا من العلمانيين ما كانوش رهبان خالص، أمثال القديس أبرام ابن زرعة اللي في عهده حدث نقل جبل معظم البطريرك 62، وده كان في أواخر القرن العاشر، وأمثال القديس غبريال ابن توريك ده اللي عمل قوانين غبريال ابن توريك، و وكان من كتاب الدولة يعني. وأيضا بعض البطاركة رسموا من قصوص الكنائس أمثال البابا زكرياس البطرك 64 في القرن 11، وكان كاهن كنيسة الملاك بالإسكندرية، والبطريرك يؤنس 11 البطرك 89 في القرن 15، وكان كاهن كنيسة أبو سفين في مصر القديمة. دي فكر عن آباء الكرسي الإسكندري. يبقى إن أنا أقول لكم شوية معلومات بسيطة لمجرد المعرفة يعني. لما دخل الكرسي في الرهبنة أكثر دير رسم منه رهبان دير أبو معاص، بدأت رسامة البطاركة منه من سنة 680 ورسم منه 28 من بابوات الكرسي الإسكندري، لدرجة كانوا بيسموا القديس أبو مهار أبو البطاركة والأساس. ثاني دير رسم منه رهبان دير الزجاج، اترسم منه 4 رهبان. وبعدين دير البراموس اترسم منه 6 رهبان، 6 باباوات اخرهم البابا كيروس، واولهم خريستوزولوس 66 اللي نقل كرسي للقاهرة. وبعدين دير المحرق اترسم منه 4، اولهم البابا غبريال الرابع البطرك 86. وبعدين دير أنطونيوس اترسم منه 12، أولهم أول واحد اترسم من دير أنطونيوس سنة 1466 يعني في أواخر القرن 15، تصوروا دير أنطونيوس اللي هو أب جميع الرهبان، وآخرهم غبريال السادس 91. دير السوريان رسم منه 2 فقط، البابا غبريال السابع البطرك 95 في القرن 16 والبابا شنودة الثالث. ودير أنبابشوي اترسل منه 2، البابا غبريال الثامن 97 والبابا مكاريوس الثالث اللي كان مطران أسيوط. وفي بعض أديرة أخرى اندثرت رسم منها 8 زي دير أنبا يحنس، دير أبا فانا، دير شهران، دير القلمون إلى آخر. وبعدين أصبحت المسألة مسألة سلطة أديرة، وفي بعض الأوقات كان الكرسي يأتي له بطرك من دير معين فيبقى الأسقف غالبيته من هذا الدير، لدرجة لما ازداد البطاركة من دير أنطونيوس قالوا نقفل الباب الغربي اللي هي البرية الغربية اللي منها كان غالبية البطاركة، ففضلوا لغاية لما ما فضلش في الأربع أديرة بتاعت وادي النصرون غير قسيس واحد بس، كان يصلي قداس أحد في دير أبو مهار وقداس أحد في دير البراموس وقداس أحد في دير السوريان وقداس أحد في دير أنبتشوب، فلو تنيح هذا القسيس يبقى اتقفل الباب الغربي وفضلوا على رهبان دير أنطونيوس. مشكلة زي ما انتم شايفين، فضل فيهم راهب واحد وخلي كرسي. أول ما خلي الكرسي رهبان من أديرة 4 خدوا الراهب وراحوا للبطرك وقالوا له ترسم ده على الكرسي. حاول يعتذر مفيش فايدة، قال لهم ما عنديش الكتاب بتاع الرسام، قالوا له جبنا الكتاب معانا، قال لهم العدة بتاعت المذبح فترة ومفيش، قالوا له جبنا عدة جديدة معانا. باب الملابس على بال ما انفصل له، قال لهم جبنا الملابس معانا. وفضلوا لغاية لما رسموا عند إيساك مطران الفيوم، عند يوساب على مؤذن مطران الفيوم، ملابسه ما تزال موجودة في دير السوريان. فأول ما ترسم أسقف رجع رسم الرهبان كلهم أسوس علشان يعيد الرهبان هناك. يعني زي ما انتم شايفين الطريقة ما كانتش روحية كما ينبغي. ويذكر ان البابا كيرلس الخامس اللي هو اكثر واحد جلس على كرسي المرقسي 52 سنة وتسعة اشهر، لما كان اسمه ابونا يوحنا الناسخ في دير البراموس تركه البابا يمكن الدير من اللي ايش ياكل، لدرجة كانوا لما يجوا يعيدوا في العيد يجيبوا زلقة المش يحط فيها شوية مية ويرجوها كده علشان اسمهم كلوا حاجة فطار. ومرة راح للبابا ساعتها وقال له مش لاقين ناكل، فرد عليه بشدة خرج يبكي. فقابله أحد الأراخنة وقال له تعبان من إيه؟ قال له حالتي كذا. أوثق له سفينة مليانة من الخيرات لغاية لما راحت للبحر ومن هناك بالجمال ودوه. تاريخ طويل واستيلاء الرهبنة على هذه الكراسي كان سبب تعب، لدرجة ان حبيب جرجس وهو اكبر معلم في الكنيسة في ايامه وكان ارشدياكون رشح للمطرانية للجيزة لمطرانية الجيزة سنة 48، فرفضوا ترشيحه على اعتبار انه علماني وممكن يترسم اي رهب، لكن عالم زي ده لا يرسم لانه علماني. ولذلك القمص داوود المآري الذي رشح للبطريركية ايام البابا يوساب خدوه وكانوا يعلنوا كده. كان اسمه وديع سعيد وكان متخرج من الجامعة وكان محاسب وبتاع. فقالوا هيرسم راهب في اليوم الفلاني، هيرسم قسيس في اليوم الفلاني، يرشح للبطريركية في اليوم الفلاني. وترشح البطريركية مع ونجح البابا يوساب. قصة طويلة، ولكن البطريركية مفروض أن يرشح لها من يصلح لها من أي الطبقات كانت، والتاريخ الكنيسة لم يحد البطريركية في طائفة معينة، في علمانيين، في أسس كنايس، في أساتذة إكليركية، في أسقف عام زي أنيانوس وزي البابا بطرس الجولي. وفيه رهبان. ننتهي من هذا الأمر لكي نقول لكم شيء بسيط خالص. احنا اتكلمنا عن الآباء الرسل وعن خدمتهم، بقي أن أذكر لكم بعض أسماء بسيطة من معاوني القديس بولس الرسول. كان منهم تيموثاوس اسقف افسس وتيتوس اسقف كريت، وكان منهم تيلا بولس وتيلا اللي اشتغلوا مع بعض، وكان منهم لوقا الانجيلي، وكان منهم برنابا في اول رحلاته، وتيخيكوس وديماس وارسترخوس واكيكراس ومرقس وانسيموس الخادم. كل دول كانوا من مساعدي بولس الرسول، تقدروا تقروا عن كل واحد زي ما تقول. متهيألي سألتكم انتوا لو خدنا دي مش هنكتفي بكده دلوقتي الأمر.